أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. ونستكمل الحديث مع حضراتكم حول ما ينبغي أن نعتني به في حياتنا كمسلمين عامة وكدعاة بصفة خاصة. وحديثنا اليوم يدور حول أهمية تعليم العلم، أهمية أن نعلم الناس ما علمه الله لنا، وأن نبلغ الآخرين ما فتح الله به علينا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب الناس وقال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فلا يحتقر مسلم أن يدعو الآخرين وأن يعلمهم شيئا مما أنعم الله به عليه ورزقه من العلم النافع أن يعلم ذلك الآخرين. هذا التعليم الذي يقوم به بعضنا لبعض ويبلغ بعضنا إلى الآخر رسالة الله تبارك وتعالى في آية تعلمها، أو في حديث تعلمه، أو في مسائل أنعم الله به عليه، أنعم الله بها عليه، أو إلى آخره، هذا يعد من أفضل القربات وأعظمها أثرا عند الله تبارك وتعالى. وعندنا على ذلك بعض الشواهد. أول شيء أن تعليم العلم يعد من قبيل الصدقات الجارية، الصدقات الجارية التي يظل أجرها موصولا لصاحبها حتى بعد وفاته. واحد ألف كتاب الناس انتفعوا به، أدلى بحديث إذاعي أو تلفزيوني والناس استمعوا لي واستفادوا منه، واحد علم طالبا علما نافعا فنقله إلى غيره وغيره نقله إلى غيره، طالما الانتفاع بهذا العلم ظل قائما فالأجر موصول لمن كان سببا فيه. كثير من الناس يقولك أنا عايز أعمل صدقة جارية، صدقة جارية حصرناها في مسجد نبنيه، أو في سبيل ماء يشرب الناس منه، أو في كتاب علم، أو في مصحف يقرأ الناس فيه، بس كده؟ لأ، إنما اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فيما معناه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. خلاص، مت، انتهت حياتك وعلاقتك بالدنيا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. دي الحاجات اللي بتبقى للإنسان فيما بعد وفاته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ها، زي ما قلنا مسجد، مستشفى، مكان يتعلم فيه الناس العلم، كتاب يقرؤون فيه، صدقة جارية، أو علم ينتفع به. علم أنت ببنائك للمسجد بتحافظ على صلة الناس بربنا، ببنائك للمستشفى بتحافظ على صحة الناس اللي يستعينوا بها على طاعة الله، بكذا بكذا. طب واللي بيعلم الناس العلم؟ اللي بيعلم الناس العلم بيحييهم من موات، بيخرجهم من الظلمات إلى النور، بيأخذ بأيديهم من الضلالة إلى الهدى. فلذلك العالم بالنسبة للإنسان يعتبر أفضل منزلة من والده الذي كان سببا في وجوده في الحياة. يقول لك كده: آباء أجسادنا هم سبب لأن جعلنا عرائض التلف، من علم الناس كان خير أب فذاك أب الروح إلى أبا النطف. من علم الناس كان خير أب، كان خير أب، فذاك أب الروح لا أبا النطف. فتعليم العلم من أفضل القربات وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى. فهنرجع الحديث تاني، إذا مات ابن آدم، أو في رواية إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، وتشمل الأبناء المباشرين، وتشمل أيضا الأحفاد. يعني لو ربنا كرمك وعلمت ولدك وأخذ عنك العلم فكان صالحا في نفسه، ثم نقل هذا الصلاح إلى أبنائه وأبناء أبنائه، كل هذا يصب في ميزان حسناتك ويكون لك ثقلا عند الله. المهم أنه ولد صالح عشان يدعو له، وإلا لو كان ولد طالح هادوا عليه. يبقى أول نقطة أن تعليم العلم يعد من قبيل الصدقات الجارية. واسمع معي إلى هذا الخبر الذي ورد عن حماد بن إبراهيم شيخ الإمام أبي حنيفة، أنه قرأ الآية الكريمة في سورة الأنبياء، قرأ: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يقال بفصل الآية: يجاء بعمل الرجل، بعمل الرجل، فيوضع في ميزانه فيخف، أعماله محدودة، ثم يجاء بشيء أمثال الغمام، أو قال مثل السحاب، فيثقل الميزان. فيثقل الميزان بإيه؟ بالأعمال اللي جاية دي. يجاء بشيء أمثال الغمام أو شيء مثل السحاب، فيوضع في كفة الميزان فترجح، ويقال له: هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس، هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس. فيثقل ميزان العبد يوم القيامة الدال على الخير كإيه؟ كفاعله. الدال على الخير كفاعله، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلو علمت الناس فضل الصيام يوم وصاموا، لو قرأت الناس القرآن قراءة صحيحة وقرأوا، لو دللت الناس على هدى وربنا أخذ بإيدهم إليه، كله في ميزان حسناتك، وكله يصب في ميزان حسنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وفي ميزان أصحابه الكرام الذين حملوا العلم عنه وأوصلوه إلينا، والأجيال التالية، كل جيل من هذه الأجيال له في عنقنا منا، وله فضل علينا أن هدانا الله بأسبابهم وبما يسره لهم من خير وبما من الله به عليهم من فضل، فكانوا سرجا وكانوا مصابيح للهدى التي وصلت إلينا بعد 1400 وكذا سنة، جزاهم الله عنا خيرا. ولازلنا إلى يومنا هذا، لازلنا إلى يومنا هذا نترحم عليهم ونترضى، وكلما ذكر واحد منهم يقول رضي الله عنه، طيب الله ثراه، جزاه الله عنا خيرا. فنرجو أن نكون على هذا النحو. كل من يعلم الناس علما إنما يقدم لنفسه خيرا ينفعه في حياته وإن شاء الله تعالى فيما بعد مماته. الشيء الثاني في مسألة تعليم الناس العلم، العلم عبارة عن عطاء وهبة وفضل من الله سبحانه وتعالى، يستحق منا أن نزكي عنه. وزكاة العلم مدارسته، زكاة العلم مدارسته، تعليمه. أنا ربنا كنت جاهلا فعلمني، طيب أنقل هذا العلم إلى الغير حتى يتعلموا ما امتن الله به علي. لذلك بنقول إنه تعليم العلم فوق أنه صدقة جارية، هو لون من ألوان الشكر، لون من ألوان الشكر لله تبارك وتعالى. ربنا قال لنا في القرآن إيه؟ اعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا بس، إنما اعملوا. فكل نعمة تستحق شكرا من جنسها. ربنا أعطاك مال، يعطي المحتاج. ربنا علمك، علم الجهال. ربنا أعطاك قوة، ساعد بها الضعفاء. أعطاك الله جاها ومكانة اجتماعية ومنصبا، ساعد المحتاجين وكن أداة نافعة لا أداة تعطيل لمصالح الناس. أدي شكر النعمة. وربنا قال لنا في القرآن إيه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى اللي عايز ربنا يعلمه أكتر، ربنا سبحانه وتعالى يعلمه أكتر ويضيف إليه فوق ما تعلم علوما أخرى أكثر، عليه أن يعلم الناس العلم. يقول لك كده: من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن. من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن. ربنا سبحانه وتعالى علمك سورة، علمها للناس وحفظها له. هتبص لها ربنا ادالك السورة الثانية والثالثة والرابعة، وبالتالي تحافظ على ما لديك وتستكثر مما ليس معك. بيقول كده ها، يقول لك ايه: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. الشكر ليه وظيفتين، ليه وظيفتين: قيد النعم الموجودة، ربنا ادالك حاجة شكرت ربنا عليها هتبقى، ده مش كده وبس، وإنما لأزيدنكم، هيجي تاني. فأنت ربنا علمك وربنا من عليك بفضل لم يكن عندك، لأنك في الأصل زي ما ربنا قال: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأما ربنا حفظك القرآن، ربنا امتن عليك بتعلم العلم، بدأت تعرف حديث أو فقه أو تفسير أو تجويد أو ما إلى ذلك، طب أين أنت من تعليم الناس هذا الخير؟ علشان إيه؟ تبقى صدقة جارية زي ما قلنا، ويبقى أثرها ممتدا بعد وفاتك. الشيء الثاني أنه شكر لنعمة الله تبارك وتعالى، وقليل من عبادي الشكور، نسأل الله أن يجعلنا من هذا القليل. الحاجة الثالثة أنك أنت لما بتقلب في العلم، تقلب تقرأ وتبحث وتحدث، ها، أنت بذلك ها تحافظ على ما لديك وتستكثر مما هو مفقود. يقول لك كده: العلم كالتبر، العلم كالتبر زي الذهب، كلما ازددت فيه تقليبا ازداد حلاوة. العلم كالتبر كلما ازددت فيه حلاوة، كلما ازددت فيه تقليبا ازداد حلاوة. احنا عايزين المعنى ده، عايزين ربنا يكرمنا ما لدينا من علم نعلمه ونحافظ عليه وبنستكثر بقى ويبقى. ها، تعال اقول لواحد مثلا: تقدر تنسى الفاتحة؟ يقول لك: لا مش ممكن طبعا. ليه؟ لانك كتير بتقرأها وكتير بترددها وكتير بيسمعها الناس منك. لكن تعال لصور اخرى في القرآن بتمر عليها كل شهرين ثلاثة مرة، ممكن ينفلت منك شيء من هذا. فلو انك انت عشت مع العلم تحدث به وتقوله وتنشره لبقي. شوف الإمام ابن عباس له كلمات في هذا المعنى، يقول: تذاكروا هذا العلم لا ينفلت منكم. تذاكروا هذا العلم، ذاكر وكرر وحدث، ده وده وده وده، حدث. تذاكروا هذا العلم لا ينفلت منكم، فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ. القرآن معروف إن هو من إلى، إنما العلم ده ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ ده مسألة واسعة جدا. فعلينا إذن أن نحدث الناس به. فبيقول إيه بقى؟ وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم، ولا يقولن أحدكم حدثت أمس فلا أحدث اليوم. ما أنا قلت الكلام ده قبل كده. لا، لا يقولن أحدكم حدثت أمس فلا أحدث اليوم، بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا. ها، طب بنكرر ليه يا ابن عباس؟ قال في علة التكرار، قال: لا يقولن لرجل، لا يقولن رجل لحديث حدث به أمس هل حدثت به مرة؟ فإنه من كان سمعه يزداد به علما ويسمعه من لم يكن سمعه. يبقى التكرار بيأكد المعلومة عند من سمعها ويسمعها من لم يكن قد سمعها من قبل. فقال كده: لا يقولن رجل حدثت بالأمس فلا أحدث اليوم، ولكن حدث اليوم وحدث غدا، فإنه من سمع يزداد به علما ومن لم يكن سمع يسمعه لأول مرة. فالفائدة متحققة على أي حال. الشاهد إنه التحديث بالعلم والتقليب فيه أداة للمحافظة عليه. لكن افرض واحد بقى رأد على العلم اللي تعلمه، لم يعلم أحدا شيئا، وبخل بالعلم الذي امتن الله به عليه، يحصل إيه؟ ينساه. يقول سفيان الثوري في هذا المعنى: من بخل بعلمه ابتلي بثلاث، إما أن ينساه ولا يحفظ، وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن يموت ولا ينتفع بعلمه، وإما أن تذهب كتبه. آدي واحدة من الثلاثة دول. من بخل بعلمه ابتلي بإحدى ثلاث: إما أن ينساه ولا يحفظه، ماشي، وإما أن يموت ولا ينتفع بهذا العلم، وإما أن تذهب كتبه حيث لا تجد لها من يحملها ولا من يقرأها ولا من يبلغها. يبقى نقول تعليم العلم يعد من قبيل الصدقات الجارية التي تبقى لصاحبها بعد وفاته، أدي واحد. من قبيل شكر نعمة الله تعالى على تعليم العلم، والشكر يقتضي المحافظة على الموجود والاستكثار من أو الاستزادة من مما هو مفقود. نمر الثلاثة: أنه تقليبك في العلم وتحديثك به يخليك تحافظ عليه فيبقى، وإذا بخلت بعلمك ذهب. نمرة أربعة: في علة أو أفضلية تعليم الناس العلم أن هذا العلم يتعدى فيه النفع إلى الآخرين. أنا صليت، الصلاة عائدها على مين؟ عليا. صمت، ذكرت ربنا، تلوت قرآنا، فائدة هذه العبادة عائدة علي لا تتعدى إلى غيري. لكن اللي بيعلم الناس العلم، اللي بيعلم الناس العلم يجلس ليحدثهم في فقه أو تفسير أو حديث أو إيمان أو ما إلى ذلك، النفع بيتعدى إلى الغير. يوم ربنا سبحانه وتعالى يكثر عدد المستمسكين بالحق. بعد ما كنت أنا لوحدي، ربنا أكرمني وبقى معايا واحد واثنين وثلاثة واربعة، وربنا فتح بي أبوابا وأجرى على أيدي على يدي خيرات، يبقى إذن ده فضله أفضل من العبادة الذاتية. تعليم العلم أفضل من العبادة التي يقوم بها الشخص لنفسه فقط. احنا مش بنقول سيب العبادة، لكن احنا بنقارن ما بين عبادة وعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى، إيه اللي بيحصل؟ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. طب ومن دعا إلى ضلالة، اللي بيدعو إلى معصية أو يدعو إلى شر، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص من آثامهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علشان كده بتلاقي علماءنا رضي الله عنهم، ودول ناس كبار وعظام، ها، بإيه؟ بيفضلوا نشر العلم وتعليم العلم على العبادة. وليه؟ الحديث، الحديث: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال لك كفضل القمر، ما قالش كفضل الشمس، كفضل القمر، لأن القمر بيجي مرة يبقى هلال ومرة يبقى
بدر، ومرة يبقى أقل ومرة يبقى أكثر، فدرجات الناس في العلم تتفاوت كما يتفاوت القمر في الحجم. لكن يبقى أن العالم فضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ده حديث. أما الكلمات التي قيلت في هذا المعنى خذ منها كتير جدا: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد، عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. وقالوا رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة 1,000 عابد، مجلس علم يتنازع فيه العلم خير من قدره صلاة، أي صلاة أفضل العبادات وأقرب ما يكون عبد من ربي وساجد، لكن مجلس علم يتنازع فيه العلم أفضل من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع كلمة فينتفع بها ما بقي من حياته، هكذا يقولون. ويقولون كلام ده لسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا الإمام الشافعي ولجعفر بن محمد ووهب بن منبه، كل دول بيبينوا النقطة دي. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: لأن أطلب العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها. الإمام الشافعي يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، ده عن الطلب. طب ما بالك بقى بالتبليغ، ما بالك بتعليم الناس العلم، نعمة كبيرة وعظيمة وجليلة. ها، مجلس علم يتنازع فيه العلم أفضل من قدره صلاة، إلى غير ذلك مما ورد في تفضيل العبادة، تفضيل العلم على العبادة. ليه؟ قلنا نرجع تاني: لأن العبادة مردها الإيجابي وخيرها مقصور على صاحبها، أما تعليم الناس العلم فإنه يتعدى إلى الآخرين، وبذلك يكثر عدد الناس الذين يلتزمون بالعلم ويصيرون عارفين به، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، زي ما علمنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. تعليم العلم بنقول اللي يعرف حاجة يقولها. صحيح إن هناك تخصص، هناك ناس أهل علم تفرغوا لأجله، الذين أشار إليهم ربنا في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده بالنسبة لموضوع التخصص اللي بنقول عليه. لكن واحد عارف حاجة لا تستدعي دخولا في أدلة وبراهين وترجيحات، لما تقول واحد الصدق، الصدق فضيلة وشيء جميل وشيء طيب، وتعلم الناس هذه الفضيلة وهذا الخير وهذا الخلق وتدعوهم إليه، ولو حافظ الآية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والحديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وكلمته وتعلمهم الصدق. لما تقول واحد صلي، كيف تكون مسلما وأنت لا تصلي؟ أيمكن أن يقبل الله تعالى إنسانا لا يعفر وجهه وجبهته خشوعا وخضوعا لله تبارك وتعالى؟ ربنا الواسجد واقترب، عايز قرب من ربنا، أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد. فأنت تكون محروم جدا، محروم حرمان لا نظير ولا مثيل له، يوم أن تحرم نفسك من الصلة والقرب والافتقار والذل بين يدي الله تبارك وتعالى. الكلمات دي ممكن نقولها أي واحد. ما أذكر بهذه المناسبة كان واحد حافظ حديث يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث، حفظ الحديث ده وطار به كأنه ما يعرفش غيره. كل ما يقابل واحد يقول لك: إيه، أنا هديك هدية، أنا هقول لك كلمتين حلوين قوي النبي عليه الصلاة والسلام قالهم، قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان، عسان، ويذكر له الحديث. وكل ما يقابل واحد يعلمه هم الكلمتين دول، يوم أن مات مات وهو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أهم عبارة عن سطر واحد. نحن نعلم هذا وغيره، فهي دعوة إلى أن نعلم الناس الخير، بس يكون تعليم صحيح. نعلم الناس شيئا صحيحا، لا أن نجتهد ولا أن نفتات على دين الله. وإحنا قلنا قبل كده أنه تعليم العلم يحتاج أن أنا أتلقاه على يدي من تلقى على يدي غيري، أتلقى العلم على يدي الشيوخ، فأجلس إلى المعلم وأتعلم منه وأستفيد، أتلو عليه آية صحيحة وأتلو عليه حديثا صحيحا، ولا مانع بعد ذلك أن أعلمه الناس، فهذا فضل يذكر الله تعالى فيشكر. يا إخوانا إحنا بنقول رسالتنا في الحياة كدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وهي دعوة لكل مسلم أن يكون أداة خير وداعية هدى ودليل صلاح وإصلاح، يدعو الناس إلى ما يحببهم في الله وإلى ما يرغبهم في ثواب الله تبارك وتعالى. وكل الإنسان ما ربنا يكرمه ويبقى عنده علم وعلم كتير غزير، كل ما بيكون محل بفضل الله تعالى لحب الناس له ورغبة الناس فيما عنده، لا سيما إذا جمع ما بين هذا العلم وبين التقى لله فازداد بالعلم تواضعا. أحب الله وحبب الناس في الله. لو تفتكروا عبارة كنا دائما بنرددها، يقولون جميل أن تذكر الله، جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. جميل أن تذكر الله ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. ليه؟ علشان المعنى بنقول عليه ده، أنا ذكرت ربنا لوحدي لكن ذكرت الناس بالله، يبقى خليت الناس كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله صارت ذاكرة لله والدالة على الخير كفاعله، زي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا. الناس تحب أن تتصدق، وده شيء عظيم، معاك فلوس ربنا يكرمك تتصدق، تفتح على نفسك باب من أبواب الخير تجد ثمرته عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فاللي بيتصدق بينتظر الجزاء والعوض عند الله تبارك وتعالى. جميل ده بالنسبة للصدقة، واحد طلع من جيبه فلوس أموال، أخرج من بيته طعام وعمل جميل جدا. طب إيه رأيك بقى ها في معنى حديث أفضل الصدقة؟ أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. أنت بذلك تحييه من موات، أنت بذلك تدله على هدى وترده عن ردى. فهذه يا أخوانا فضل تعليم العلم وفضل تبليغ الدعوة وفضل القيام بدور إيجابي في الحياة. هذا هو ما يعلمنا إياه ديننا وما يوجهنا إليه إسلامنا. تعالى بعض الكلمات أو بعض برضو في هذا المعنى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم الإبل ذات الألوان الحمراء، خدوا بالكم من نص الحديث حمر النعم، لا أقول خير من أن يكون لك حمر بالضم، لا يبقى جمع حمار، لا معنى بعيد خالص. أو النعم ينطق بالكسر يقول لك النعم، غلط، النعم لا تصب بأنها لا حمر ولا بيضة، إنما هي حمر النعم أي الإبل ذات الألوان الحمراء، وكانت أنفس أموال العرب وقت إذن، كانت أنفس أموال العرب في هذا الوقت. ده دليل على إيه؟ على إنه النهاردة النهاردة لو قلت الواحد أنا هدي لك عربية مرسيدس مثلا آخر موديل تمنها يوصل قرب المليون أو يزيد، لك يا خبر أبيض، ها ده حاجة كبيرة جدا في نظره. أهو أنت لو ربنا هدى بيك واحد وأخذ بإيده بسببك خير لك من أن يكون لك عربية مرسيدس آخر موديل. هو ده اللي يناسب حمر النعم التي كانت عند العرب. فشوف قد إيه السبب، شوف قد إيه لما تعلم الناس علما نافعا يدلهم على هدى أو يردهم عن ردى، يخرجهم من الظلمة إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. أهو يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إنما مثل العالم كمثل رجل يحمل سراجا يستضيء به الناس في الظلمات وكل يدعو له بالخير. العالم عام زي ايه؟ واحد شايل مصباح، الدنيا ظلمة فيضيء للناس الظلمة ويبدل للناس هذه الظلمات ويجعلهم يسيرون في نور وكل يستغفر له. طب جاب كلمة كل يستغفر له، وبرضه سيدنا عبد الله بن عباس معلم الناس الخيرة يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها. الكلام ده جايبينه منين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إلى هذا الحد، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، كله يستغفر لي حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء بتستغفر لمن يعلم الناس الخير. الله، طب ودي علاقتهم ايه بالموضوع؟ هو السؤال كده، يعني النملة في جحرها والحوت في البحر يعلم الناس الخير، معلم الناس الخير يستغفرون له، ايه علاقته؟ ايه الفائدة التي تعود على النمل في جحوره والحيتان في البحار انها تستغفر لأهل العلم؟ قالوا: لأن معلم الناس الخير يعلمهم الرحمة، يعلمهم الرحمة بهذه الأشياء، يعلمهم الرحمة بهذه الأشياء، ومن ثم فإن يعني أنا بعلمهم الرحمة بالحشرات، بعلمهم الرحمة بالأسماك في المياه، وبعلمهم الرحمة بالطيور في الجو، وبعلمهم الرحمة بكذا، يبقى بيستفيدوا ولا ما بيستفيدوش؟ بيستفيدوا. ومن ثم فإن العالم الرباني العالم الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل من في السماوات وكل من في الأرض حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها. كلام جميل وعظيم لما ربنا يكرم واحد ويوظف ويقيد همته ونشاطه لأجل أن يعلم الناس الخير ويصبح أداة إرشاد وهداية، أداة توجيه وتسديد لكل الناس على المنابر وفي الصحف وفي القنوات وفي الإذاعات وعلى كل صعيد يدعو الناس إلى طاعة الله ويدلهم على الله تبارك وتعالى. هذه أيها الإخوة والأخوات بعض الفقرات وبعض الإشارات والكلمات التي أنطق الله تعالى بها أئمتنا ومصابيح الهدى في حياتنا وأعلام الخير في أمتنا للتأكيد على المعنى الذي نقول عنه: علموا الناس العلم. وفاقد الشيء لا يعطيه، لازم نفهم الحكاية دي، فاقد الشيء لا يعطيه، ده بيحملنا بداية على أن نتعلم ونتعلم صح وبأسلوب سليم ونتلقى العلم على يد الشيوخ المتخصصين، وبعد كده اللي ربنا يعلمه لنا قليلا كان أو كثيرا ندفع به إلى الناس ونعلمهم إياه، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على خير، وأن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. فاصل ونعود بحضراتكم مرة أخرى، سائلين الله تعالى أن يجمعنا وإياكم
على خير دائما.
سنعود بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. نبدأ الآن في تلقي اتصالات حضراتكم، سواء ما يتعلق بنا بموضوعنا أو بغيره، سائلين الله تعالى أن يسدد خطانا وخطاكم وأن يلهمنا السداد والصواب. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
معكم السلام.
اتفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور طلعت شيخ، أنا في السعودية هنا، ديرة في السعودية هنا بيقولهم ديرة في الشعير بس، وفي منها منكهات بالرمان والفواكه زي كده، فهل دي محرمة برضو؟
ديرة تانية، أنا ما فهمت السؤال، ديرة إيه؟
ديرة هنا في السعودية
اسمها
بتتباع في البقالات هنا يعني. فأنا بقول لهم الديرة دي محرمة، بيقولوا لي لا لأنها من شعير بس.
نعم نعم. طيب
هل هي دي محرمة دي ولا لا؟
حاضر، ماشي ماشي. هو الـ الإسلام نظر إلى الأثر ولم ينظر إلى المادة التي يصنع منها الخمر. طالما حدث إسكار من أي مادة بغض النظر عن هي إيه، شعير، قصب، لبن، أي شيء، بغض النظر عن المادة التي صنع منها، تعريف الإسلام للخمر يقول كده: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، سواء بقى كان هذا مشروبا أو مأكولا أو مشموما أو مأخوذا على هيئة إبر، مثلا ناس بتشم بودرة وبيحصل لها نوع من الفطور ونوع من الدوخان ونوع من الغيبوبة وما إلى ذلك، ده كل ده خمر. واللي بياخدوا إبر، ها، واللي بيشربوا واللي بياكل، كل هؤلاء يسمى ما يأخذون ويتعاطونه خمرا دون نظر إلى المادة التي صنع منها هذا الشيء. لكن إن كان ده اسم فقط ولا يؤدي شرب هذه الأشياء إلى الأثر، فيبقى هننفي عنها اسم الخمر، ونقول لهم يا جماعة ما فيش داعي تسموا حاجتكم بأسماء تعمل للناس شبهة، إذا كنتم مؤيدين إنها ما بتسكرش، لا تؤدي إلى فطور العقل ولا إلى ذهابه، يبقى ما فيش داعي إن أنا أسميها بيرة، سميها هي اسم تاني مثلا. لكن يبقى برضو نقطة تانية، إنه ما أسكر كثيره فقليل حرام، ما أسكر كثيره فقليل حرام. يعني نفترض واحد شرب برميل من هذا الشيء وحدث له إسكار، حصل سكر نتيجة الشرب كتير منها، يبقى ملعقة واحدة وإن لم تؤدي إلى الإسكار تعد حراما. يبقى عندنا ضابطين، الضابط الأول أن المادة التي يصنع من الخمر لا ينظر إليها، شعير، عنب، تمر، حتى اللبن لو أسكر يصير خمرا، يبقى المادة لا تهمنا سواء كانت مشروبة أو مأكولة أو مشمومة أو ما إلى ذلك. والشيء الثاني أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بك يا فندم.
الله يخليك. لو سمحت أسأل حضرتك سؤال بس.
تفضل.
بالنسبة للعقيقة،
أيوه،
عايز نعرف شروطها، وهل يعني بتختلف من الواد للبنت، واللي هينذبح نفسه مرتبط بسن او لا؟
حاضر، ماشي، جزاك الله خير. بنشكر اخواننا جميعا
على اهتمامهم بالسنن وإحياء أنفسهم بها. احنا بنسمع العبارة دايما يقول لك ايه، نحن نحيي أنفسنا أو نحيي السنة. لا، أنت تحيي نفسك بالسنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. العقيقة هي ذبيحة تذبح عن المولود يوم سابعه. يبقى ما ينفعش تشتري لحمة، ها، زي حتى لو جبت اللي عند جزار كله ما ينفعش، إنما هي ذبيحة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث جودة اللحم ومن حيث السن. أقل حاجة في الشاة 6 شهور، في الماعز 1 سنة أقل حاجة، وهناك من يزيد في الشاة إلى 1 سنة وفي الماعز إلى 2 سنين. لكن بالنسبة لتوزيعها برضو بيستحب توزيعها 3 كالأضحية، ويستحب بقى أنها تكون مطبوخة غير الأضحية، يستحب أن توزع لحما. ويذبح عن الغلام 2 شاة وعن الجارية 1 شاة للمستطيع. أما إذا لم يستطع إلا أن يذبح 1 شاة فإن شاء الله ربنا يقبل، وتذبح في يوم 7 أو مضاعفات يوم 7، يعني يوم 7 يوم 14 يوم 21 وبعد كده في أي وقت بقى يتيسر، طالما لم تتيسر في هذه الأيام المحددة. ده بالنسبة للعقيقة، يبقى لا يغني عنها سوى الذبح هو بنفسه، وزي ما بتعمل في الأضحية يعمل في العقيقة، والله أعلم. وبتفترق فيها الولد عن البنت زي ما قلنا، ان الولد 2 والبنت 1. وممكن برضو معلومة تانية، ممكن يشترك 7 زي الأضحية، يشتركوا في بقرة أو في جاموسة أو في ناقة أو في جمل، بيشتركوا 7 وكل واحد يأخذ نصيبا من هذه الجاموس أو البقر، بياخدوا منها 7 سبع ويعد مضحيا. كذلك نفس المعنى، ممكن 7 يشتركوا في بقرة أو بدنة ويوزعوها عليهم كعقيقة وتمشي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي.
لو سمحت، هل يجوز للمرأة، هل هناك رأي للشيخ الألباني بجواز دخول المرأة المسجد للعلم إذا كانت متوضئة؟
إذا كانت
متوضئة على وضوء.
وهي إيه يعني؟ وهي حائض يعني ولا إيه؟
نعم، أيوة هي حائض.
طب حاضر. مسألة دخول المرأة المسجد لطلب العلم وهي على حيض، كنت سمعت فتوى قديمة أن طبعا جمهور العلماء على خلاف هذا، جمهور العلماء يقولون بأنه لا يجوز للجنب ولا للحائض دخول المسجد مطلقا إلا مرورا، ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. هذا رأي جمهور العلماء. كان في رأي قرأته زمان انه العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، يعني دخول المرأة المسجد ممنوع لانها لا تصلي والمسجد للصلاة، فلو ان هناك مجلس علم ينعقد في المسجد ولا ينعقد في غيره، والمرأة تريد ان تطلب العلم ولن تجد الا هذا المكان تذهب اليه، يبقى هي لن تدخل المسجد لاجل الصلاة، إنما ستدخل لعلة أخرى، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما كما يقولون. فأجازوا وقتها، فاكر الفتوى دي وإن لم أقرأ للشيخ الألباني كما قالت الأخت، فأجازوا دخولها لطلبا. لكن مع ذلك لعله تتاح الفرصة إن شاء الله لبحث المسألة بصورة أفضل حتى نستطيع أن نصل إلى شيء يعني تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، بدل من نعتمد على فتاوى مرجوحة أو أقوال قرأناها من قديم وبعدين يبدو خطأه. لكن أنا بأكد أن جمهور العلماء على عدم جواز دخول الحائض أو الجنب إلى المسجد إلا عبورا وفقط، والله أعلم. نعم. ثم الآن يعني الحمد لله أماكن طلب العلم أصبحت الآن ميسرة، مش غير المساجد، في معاهد إعداد دعاء، في دور لتحفيظ القرآن الكريم، في أماكن كتيرة يعني ما حبكتش على المسجد خصوصا يعني إذا كان في طلب للعلم رغبة فيه فالأماكن إن شاء الله متوسعة. نعم اتصال آخر. السلام عليكم.
أيكم السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا أخي.
يا فضيلة الشيخ
أهلا بك يا فندم.
إني أحبك في الله.
أحبكم الله الذي حطمونا فيه.
هل يجوز للداعي الإسلامي أن يخطب أمام نساء يعني يكون في المجلس معاه قدامه حريم مثلا؟
هل يجوز لي
أن يخطب قدامه حريم
لمين؟ للداعي؟
داعي إسلامي.
طب حاضر.
ما شكرا.
حاضر بارك. هذا المعنى الأخ بيسأل على خطبة جمعة يخطب وأمامه حريم هل يجوز نفس المعنى أن يدرس واحد أمام أخوات في مكان مفتوح قاعة مثلا فيها عدد من النساء ويجلس العالم يحدثهن؟ هذا إن أمنت الفتنة العلماء يقولون لا شيء فيه. إذا أمنت الفتنة وهناك احتشام وهناك وقار فمما أجيز النظر فيه هذا الموقع، لأنه النظر لمجرد النظر لا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لكن نظر المرأة إلى البائع ونظر البائع إليها، نظر الخاطب إلى المخطوبة والمخطوبة إلى خطيبها، نظر الشاهد على من يشهد عليها وما إلى ذلك، فمن بين الأشياء التي قالوا يجوز النظر فيها والتحدث مباشرة ما بين الداعية والعالم وما بين السيدات هذا الموقف يجوز، هذا بشرط كما قلنا إذا أمنت الفتنة والله أعلم. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي.
فضلت الشيخ والله أنا عايزة أسأل حضرتك أنا ابني أنا أرملة الأول.
تفضلي.
ومعايا ولدين وابني 10 سنين اتوفى في حادث جرار يعني ما عليهوش بتاع ده تأمين. الجرار ما عليهوش تأمين فاللي عملوا كده بيقولوا لي احنا ما معناش الا 10,000 فانا ايه حضرتك يعني انصحني اعمل ايه؟ ده انا قلبي محروق على ابني طبعا.
طيب.
ومال الدنيا ما يكفينيش حاجه.
طيب.
بس اعمل ايه؟ هل اقبل ال10,000 وهي قضيه في قضيه في المحكمه؟
طيب
بيقولوا لي خديهم وبدل ما تقعدي في المحكمه طول يعني سنين طويله.
طيب
هل انا اقبل كده في ابني؟
حاضر.
وهل هي يعني هو فلوس اللي يخليني حضرتك انت فاهم يعني؟
ايوه فاهم.
ولو ادوني 100,000 مش هيكفيني.
صح.
فحضرتك عايزه النصيحه منك ان انا اعمل مع الناس ايه؟ وتقول لي يعني انا بقول ده كانش نزل اليوم ده ما كانش حصل له كده.
حاضر. حاضر ماشي. مساله العمر يا اخوانا العمر انا ساجيب او ابدا باخر ما سالت عنه. العمر محسوب ومقدر عند الله تبارك وتعالى، ويقولون من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، تعددت الأسباب والموت واحد، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مات بالسبب ده، من لم يمت به سيموت بغيره، لأن ربنا كتب الآجال، والإنسان منا في بطن أمه يؤمر الملك بكتب أجله ورزقه، فما فيش فيها كلام. يبقى احنا لا نشك في أن الأمر مقدر من عند الله، وأن أجله لم ينقص ولا لحظة، لم يكن له عند الله شيء، وإنما قدره ها وعمره اللي حدده لي ربنا هو ده. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. يبقى ما نقولش بقى لو وما لوش، لأن لو كما جاء في الحديث ولا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قل قدر الله وما شاء. احنا نقول كده قدر الله وما شاء فعل، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا به على خير وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. وهجاوب حضرتك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
لو سمحت أنا بابا حلف على ماما بالطلاق، اللي في موضوع كده ما بينهم وبين بعض يعني هو ما كانش عايزه يحصل، فدلوقتي هو يعني رجع في كلامه عشان اول مره يحلف على ماما بالطلاق.
قال ايه يعني؟
دلوقتي الموضوع ده يحصل.
قال ايه؟ ماذا قال؟ قال ايه يا بنتي؟
الو.
ايوه ابوك قال ايه؟
حلف يعني في موضوع.
قال ايه؟ قال ايه؟ ماذا قال؟
اللي بابا مسافر وعيالي اخواته اخواتنا عايز ياخدهم معاه، فحلف على ماما بالطلاق اللي هم ما يروحوش. فدلوقتي هو عايز ياخدهم وحلف عليها بالطلاق، فهو عايز ياخدهم يعمل ايه؟
طيب حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
واحد
اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
واحد. نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك يعني. تفضل. طيب بنقول بقى يا اخوانا بالنسبة للدية، شرعا من قتل انسانا خطأ وجب عليه امران. الامر الاول ان يصوم شهرين متتابعين، ان يصوم شهرين متتابعين، وهذه تسمى كفارة، حق الله سبحانه وتعالى، حتى لا نستهين أو نستسهل أمر الدماء. وهذه الكفارة لا تغني عن الدية، والدية 100 من الإبل، 100 من الإبل، يعني كم لو قلنا كل واحد ب5000 يعني عايزين 500,000 جنيه علشان نسدد هذه المديونية التي هي حق لأقارب الميت وأولياء الدم. فهذه الدية بنقول 100 من الإبل، 100 من الإبل، والذي يتحملها، والذي يتحملها ليس القاتل فقط، وإنما تشترك في ذلك عاقلته وعصابته، كل الناس اللي موجودة معاه، قرايبه، يجمعوا من بعض وإيه ويؤدوا هذه الدية لمن مات بأيديهم أو بيد أحدهم خطأ. ده الحكم الشرعي، الدية قد كده والكفارة قد كده، لابد من أداء الاثنين مع بعض. وإذا عفى ولي الدم عن الدية ككل أو بعضها هذا يعود إليه، ولا يجبر على قبول هذا التنازل ولا التقليل منه، إنما هذا أمر مرده إليه وحده، والله أعلم. اللي حلف بالطلاق، طبعا أنا عايز أشير إلى نقطة مهمة. بنت بتتصل عشان تسأل لقضية تخص أبوها وأمها. طب فين أبوها وأمها؟ القضية دي تهم مين في الأصالة؟ تتهم الأب والأم بدرجة أولى، بدرجة أولى. حتى بسألها هو قال إيه؟ تقول حلف بالطلاق. طب قال إيه؟ هو حلف بالطلاق. يعني يا ترى هل أمها أنت طالق؟ ولا قال لأمها علي الطلاق؟ ولا قال لأمها تكوني طالق؟ ما هو الحكم على الشيء فرع عن تصوري. لذلك أنا بقول كده دايما في مثل هذه المسائل، عايزين نكبر الموضوع، المسألة مش هينة ولا سهلة، إن الطلاق يعتزل له عرش الرحمن، عملية مش بسيطة. فلذلك بنقول كده الأب والأم الاثنين ياخدوا بعضهم ويروحوا لجنة الفتوى، لأن البنت مش عارفة تعبر، مش عارفة تعبر التعبير اللي نقدر نقول عليه، تعمل إيه؟ يعمل إيه الأب؟ فالأحسن يروحوا هما الاثنين لجنة الفتوى وياخدوا الفتوى من هناك إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا أخت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل يمكن أن أصلي، هل يمكن أن أصلي صلاة الظهر قبل الأذان؟
صلاة الظهر تسألين عن صلاة الظهر
قبل الأذان، أن أؤديها قبل الأذان، وذلك لأني أعمل.
طب حاضر. أنا أجاوب حضرتك. هو في خطأ بس الناس نعم. في اتصال آخر. اتصال آخر. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الشيخ حبيت اسالك فيك.
تفضل يا اخي، اهلا بيك.
احنا يعني عندنا امام اسمه يعني رجال قال جمع مسكر اسمه اللي يخدم في المال يحلو.
ما اللغه
يعني هذا الجمع سياتي يوما في المسجد ده.
يعني تكلم بالفصحى لأن حتى أفهم اللهجة. اللهجة مشكلة. هناك إمام، ماله الإمام؟ الإمام يجمع بينكم منكم الزكاة؟
يصلي بنا.
أيوة نعم. أي ماذا يصنع؟
يصلي بنا صلاة صلوات وإمام إمام خطيب.
أيوة نعم.
يدير بنا خطبة الجمعة.
آه جميل. ماذا يصنع؟
أتى في يومين صلاة أعمل هذا لهذا المسجد. أعمل له بطاقة اسمها ملها ليلي. فهل يجوز معه الصلاة أم لا؟
طيب يا ريت لو إخوانة الكنترول فهموا السؤال يبلغونا، لأن اللهجة من إخواننا المغاربة وشمال أفريقيا. اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، حضرتك يعني البنت اللي اتصلت قبل كده انا بحاول اعبلها يعني دلوقتي.
انت
هو الموضوع اللي خالي حلف على امراه، حلف على عياله بالطلاق.
قال
ايه؟ ما يروحوش المشوار، يعني هما كانوا رايحين مشوار، حلف على عياله عليا الطلاق اللي عيالي ما يروحوش المشوار ده.
طيب
هل ليه كفارة ام لا؟
راح ولا ما راحوش؟
لا هما لسه ما راحوش.
طيب.
يعني هي البنت اللي حلف عليها بنته يعني بتستفسر يا ترى انا هروح ولا ما اروحش، ويا ترى ليه كفاره ولا لا. دي حاجه. السؤال الاول. السؤال الثاني حضرتك يا فضيله الشيخ، انا عندي ذهب ب 7000 جنيه.
هي.
هل ليه زكاة او ليه صدقه ولا لا؟
كم جرام؟
7000 جنيه.
كم جرام؟
انا ما اعرفش، هو في حدود 7000 بس ما اعرفش كم جرام.
حاضر
ماشي. ماشي يا فضيله الشيخ.
ماشي. بعد صوت اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك يا فندم.
ازي حضرتك؟
اتفضل سؤالك. اتفضل.
والنبي عايز اسال حضرتك سؤال بعد.
لا اله الا الله.
لا اله محمد رسول الله. ليه اخ دايما يحلف على مرته بالطلاق؟ عليا الطلاق ما انت عامل، عليا الطلاق ما انت مسويه، عليا الطلاق لازم تمشي دلوقتي وتطلعي بره، وفي الاخر لا تمشي ولا تعمل ولا تطلع بره.
طيب
يبقى ايه الحل؟ وانا نبهته مره واثنين وعشرة ما فيش فايده، وبيصلي الوقت بوقت وبيصلي فجر حاضر.
طيب حاضر. شوف يا اخي نكمل بعزكم. بالنسبه لحالب الطلاق، بالنسبه لحالب الطلاق اللي يقول عليا الطلاق هعمل كذا وما يعملش، ده في حكم اليمين يكفر عن يمينه باطعام 10 مساكين. ده اذا حدث انه مثلا زي تقول ما راحوش فرضا، هو من غير حاجه راح او ما راحوش، مفروض يكفر عن يمينه باطعام 10 مساكين يمتنع بعد ذلك من الحلف بالطلاق، لأنه من كان حالفا فليحلف بالله. وده الكلام ده لصاحب السؤال الأخير، علمه كده، من حلف بغير الله فقد أشرك، لأنه الحلف إخوانا بيقتضي تعظيما بالمحلوف به، يقتضي تعظيما بمن تحلف به، وملعون من حلف بالطلاق أو حلف به. إحنا ينبغي ألا نعظم أو نجل أو نكبر إلا ربنا تبارك وتعالى. فإذا حلفنا نقول والله العظيم، حتى الأخ هو بيسأل كان بيقول النبي كذا، قلت له قول لا إله يعني لا إله إلا الله، يعني أنا معترض على كلمة حتى والنبي. لا يجوز الحلف بغير الله أو بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله، لا يجوز. ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. ليه؟ الحلف بالله كاذبا معصية، لكن الحلف بغير الله شرك، فلا يجوز. ينبغي علينا أن ننظف ألسنتنا وأن نمنع من الحلف بالطلاق وبالنبي وبالكعبة وبالتربة أبويا ورحمة أمي وبالأمانة وكل الكلام ده. لا يجوز، لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليذر، ما يمنعش، ما ينفعش. فلا يجوز الحلف بالطلاق. وبعدين احنا قلنا اللي يقول عليه الطلاق لا أعمل كذا وما يعملش، حنث في يمين يعمل ايه؟ يكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين. خد بقى هيكفر في اليوم 10 في 10 في 10، هيكفر له 100 مرة. طب ولو ما كفرش ده ذنوب قد كده، هتقول لي بيصلي ما بيصليش. العبرة مش بالصلاة والصيام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنفترض أن إنسانا بيصلي لكن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، تبقى جسد بلا روح أو شكل بلا مضمون، ما لهاش قيمة. ما هي المرأة التي ذكرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. النبي قال فيها إيه؟ قال هي في النار. فالعبرة مش بكثرة الصلاة والصيام، نحن نريد أخلاقا، نريد أن نلتزم بأحكام الشرع حتى نكون مؤمنين حقا ومسلمين صدقا. لكن حافظ على الصلاة وأنا بخون الأمانة، بحافظ على الصلاة وأنا بكذب، بخون أمانة وأنا بحلف بالطلاق، بخون أمانة وأنا بطفف في الكيل والميزان، ما ينفعش ما ينفعش. أسأل الله لهداية الجميع. بالنسبة للذهب أبو 7000 جنيه، أنا سألتها بسألة هم كم جرام، ما مش عارفة كم جرام. هو الحد الأدنى اللي هو بيسموه النصاب 85 جرام ذهب. إذا قل عن ذلك يبقى ما نسألش، إذا قل عن 85 جرام يبقى لا نسأل عن الزكاة، سواء كان للحلي أو لغير الحلي. أما إذا زاد عن ذلك فبنسأل المقصود منه إيه؟ هل هو الحلي الذي تتزين به المرأة وتتحلى، وهذا هو المقصود من شرائي إن أنا أتحلى به وأتزين، وإنه ده بيبقى في محيط أسرتي، يعني ده بنت خالي بنت عمي أختي كلهم في هذا المحيط أو في هذا المستوى، بيبقى ليست عليه زكاة وإن زاد عن 85 جرام. أما إذا كان القصد من شراء الذهب حفظه كفلوس تنفع وقت الزنقة، أو لا يلبس وإنما مخزون مرمي في أي حتة لا يتحلى به، يبقى ساعتها نطلع عليه زكاة 2.5% كل سنة، كل سنة بالتاريخ القمري الهجري وليس بالتاريخ الميلادي. مع الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
لا ازيك يا حضرتك.
اهلا بيك يا فندم.
لو سمحت زوجي على طول يقعد يقول لي ما تضربيش ابني قدامي او كده، او ما زعقلوش او كده، هل اسمع كلامه في كده ولا هو من حق ان هو ابني اضربه؟
حاضر حاضر ماشي. مع الاتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده. ايوه نعم.
ايوه مع حضرتك، جزاك الله خيرا شيخ.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت انا كنت بسأل حضرتك بس عن حاجه، انا والدي متواجد معانا في البيت، بس مشكلته ان هو الحمد لله يعني بفضل ربنا بيصلي وكده يعني، بس بيتفرج على مسلسلات وافلام وكده يعني، فاحنا بننهى عن حاجه زي كده وبنقول له الفرجه على التلفزيون حرام. قال ما ظهرتش فتوى بتنهي عن الفرجه على التلفزيون، الفرجه على المسلسلات ده فيها عبره وفيها عظه وانا بتفرج عليها. احنا دلوقتي علينا وزر في حاجه زي كده؟
هو التلفزيون في بيتك انت؟
التلفزيون ما هو والدي والتلفزيون في بيتنا.
ايوه ايوه حاضر ماشي.
جزاك الله خيرا شيخ،
بارك الله فيك. الاخت اللي كانت مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخي.
يا عم الشيخ
اتفضل. ايوه وقت صوت التلفزيون واتكلم.
ما سمعت على سيدنا الشيخ.
اتفضل.
كان في ودتي انا كبيره في السن وكده.
ايوه.
فما بتستطيعش انها تسجد يعني في الصلاه، يعني ما بتقدرش تسجد في الارض.
طيب.
فبيقولوا ان صلاتها كده باطله وكده.
لا تستطيع السجود في الارض.
نعم.
لمرض او لسن او كده.
اكيد.
ها؟
مريضة هي.
حاضر. حاضر. طيب. ما شاء الله الاسئله. الأخت كانت اتصلت بتقول إنها هل يمكن لها أن تصلي صلاة الظهر قبل موعدها لأنها مرتبطة بعمل؟ من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا يجوز أن أؤدي صلاة قبل دخول وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، محددا ومعلوما. وقد حدد سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وكلها معروفة ومرتبطة بظواهر كونية معروفة. عندما يبدأ ظهور الشمس، ضوء الشمس في الصباح اللي هو النور اللي بيجي ده بيبقى الفجر، عندما تنتصف في وسط النهار وتبدأ تميل إلى جهة الغرب يبقى الظهر، إذا صار ظل كل شيء مثله صار ظل كل شيء مثله يبقى العصر، إذا غربت الشمس يبقى المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر يبقى صلاة العشاء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز لإنسان أن يصلي صلاة قبل موعدها وإلا فقدت شرطا من شروط صحتها، زي استقبال القبلة، لو واحد صلى غير القبلة، واحد صلى من غير وضوء، واحد لم يستر العورة، اسمها شروط صحة الصلاة. فمن ضمن شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، فعليك أن ترتبي أمورك ترتيبا يتناسب مع هذا، أما الصلاة قبل موعدها فلا تجوز. الأخت اللي كانت بتقول إن جوزها بيقول لها ما تضربيش ابني قدامي وما تزعقلوش وكلام زي كده، يعني إحنا نريد من آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وبناتنا، نريد أن نتعامل مع هؤلاء الأولاد من منطلق الرحمة ومن منطلق التربية. موضوع الضرب وموضوع الزعيق والكلام ده كله مش هيجيب نتيجة، بل قد يؤدي إلى نتيجة سلبية، يؤدي إلى نتيجة سلبية. الولد لو عرف إن هو نهاية الموضوع إنه هيتضرب، جسمه هينحس على هذا الموضوع. ممكن جدا مع كثرة استعمال الضرب مع الولد يصبح عنده مناعة ضد موضوع الضرب، هيعطله شوية وخلاص. فأنا أتمنى أن يكون لدى الآباء والأمهات بعد نظر، أنا ممكن أبص بصة، ممكن أشخط شخطة، ممكن أحرم الولد مثلا من ميزة معينة يتميز بها. فإذا استأهل الأمر، إذا استأهل الأمر أن يكون هناك الضرب، ها برضو يكون بحساب، لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا يكون الـ 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 الهدف من وراء هذا هو الانتقام، وإنما التأديب، والتأديب له حدود حتى لا يتحول الأمر إلى العكس. فيعني أخشى أن يكون الأمر مبنيا على هذا، إن إحنا بنضرب الولد كتير وبالتالي الزوج قال هذا الكلام. إحنا محتاجين إن إحنا نتعامل برفق مع أولادنا، وأن نجعلهم يحبوننا حبا ينفذون فيه أوامرنا دون اللجوء إلى التهديد أو الوعيد ما أمكن إلى ذلك سبيلا، والله أعلم. الأخت اللي بتقول إن والدها معاهم في البيت وبتفرج على مسلسلات وأفلام وإن فيها عبرة وعظة، عبرة إيه وعظة إيه وهي عبارة عن قصص كلها تفاهة، قل أن نجد فيها موضوعا إلا ويدخله الحب، واتنين بيحبوا بعض وده بيجري ورا دي وده بياخد معاه مش عارف إيه، وأحيانا يتكلمون كلاما لا يليق، ويا حبيبتي ويا أخويا ويا أمي ويا أبويا، كلام ما أنزل الله بمسؤال، لا يتقون الله تعالى فيه. فضلا عن ظهور المتبرجات، فضلا عن الأشياء، ها ممكن ما فيش مانع تجدين نماذج أو صور لا يجوز النظر إليها أصلا. فوجود الإنسان أمام هذه المشاهدات وجلوسه إليها يعد من قبيل الإقرار بها، ويعد اعترافا بأن ما يعملونه صحيحا وصوابا. والمطلوب من المسلم إذا ما رأى منكرا أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنا شايف أنه إحنا نشفر القنوات اللي موجودة بحيث أن إحنا نشوف الحاجة الإسلامية، وما عدا هذا لا يجوز النظر إليه. نفترض بقى أنه ما فيش فايدة، أعمل إيه؟ لا بقى أنا بيع التلفزيون وأبعده عني خالص، وبالتالي أمنع شرا. طب أنا هزعل أبويا، طب ده ممكن يؤدي إلى إثارته، ممكن والله انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنع عن الظلم، فذاك نصر له، فذاك نصر نخربه ونعمله، ها ويبقى ما لاش حال غير كده، ماذا نصنع؟ إذا كان هناك إمكانية لتشفير القنوات بحيث أن احنا نمنع النظر إلى أي شيء من هذه الأشياء المحرمة خير، ما كانش يبقى بقى الحل اللي بقول عليه ده. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، لو سمحت يا عم الشيخ.
ايوه. نوطي صوت التلفزيون وتكلمي.
ماشي حاضر. بقول لحضرتك ايه دلوقتي لو حد معلش انا اسف والله، بس بسم الله الرحمن الرحيم، يعني دلوقتي لو حد جاي له العادة الشهرية ماشي، فال دلوقتي يعني دلوقتي هي لما بتبقى بتيجي مثلا الواحد يعرف انها بتخلص ازاي، ومثلا لو قعدت فترة مثلا ما تجيش وبعد كده يعني قطعت، يعني مثلا ايه يعني جت 7 ايام مثلا وبعد كده قطعت وبعد كده ونزلت في اليوم 9 او 10 نعرف انها خلصت ازاي.
حاضر ماشي. حاضر. الاخ اللي كان بيسأل وبيقول ان والدته لا تستطيع السجود لمرض ولعدم القدرة، قالوا له صلاتها ما تنفعش. يعني أنا بعز عليها جدا أن يتطاول أحد بأنه يضع لنفسه يعني مسؤولية في عنقه بأنه يبطل صلاة واحدة لأجل أنها لا تستطيع، وقال له لا ما ينفعش صلاتها. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال أن المرأة المريضة التي لا تستطيع السجود أو لا ما تصليش لأن صلاتك مش هتنفع إلا إذا سجدت في الأرض؟ من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي مضطجعا على جنب، ومن لم يستطع أن يصلي مضطجعا على جنب فليصلي مستلقيا على ظهري. صلاة المريض ارجع لأي كتاب خلقه ربنا في الفقه هيقول لك أحوال المريض اللي ما يستطيع يصلي قائم يصلي قاعد، ما يصليش قاعد يصلي نايم على جنبه وعلى ظهره. إنما كده هو لا يجوز وإن الصلاة تبقى باطلة، طبعا ده كلام خطير وكلام يحمل الإنسان مسؤولية بين يدي الله أن يفتي بغير علم، أن يفتي بغير علم. هذه السيدة ربنا يشفيها رب وعافيها ويمد لها في الصحة والعمر تصلي حيثما تيسر لها، وهي جالسة على كرسي وهي قاعدة في الأرض، هي جالسة على الكنبة وهي قاعدة على السرير، تصلي وتومئ برأسها ركوعا وسجودا، وليكن الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع، والصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة للدورة الشهرية، كيف يمكن للمرأة أن تعرف أن دورتها قد انتهت؟ ما هي العلامة التي يمكن أن أعرف بها انتهاء الدورة الشهرية؟ في معنى حديث أن النساء كنا يبعثنا إلى أم المؤمنين عائشة ببعض قطع القماش فتبقى فيها آثار دم لون كدرة أو لون صفرة أو أي أشياء من بقايا الدم في نهاية الدورة، فكانت تقول لا حتى ترين القصة البيضاء. يعني تقول لهم ما تغتسلوش دلوقتي، لن تنتهي الدورة بعد. امتى تنتهي الدورة؟ حتى ترين القصة البيضاء، وهي عبارة عن رؤية المكان شفافا ليس فيه ألوان من الدم، حمرة كدرة صفرة أي لون من هذه الألوان ينتهي تماما، وتبدأ القصة البيضاء السائل الأبيض ينزل بدون أي علامات. هذه هي علامة انتهاء الدورة. وأسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم فقهنا وبصرنا ويسر لنا أمورنا، واجمعنا ربنا في الدنيا على خير وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنك ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.